من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة العلمية الأولى بمركز البر الصيفي لعام 1423 بمدينة العين تقدم الدروس العلمية لهذا الصيف في كتب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، شرح شيخنا أبي محمد صادق بن محمد البيضاني حفظه الله. الكتاب الأول شرح الأصول الثلاثة. الكتاب الثاني شرح القواعد الأربع في التوحيد. الكتاب الثالث شرح كتاب التوحيد. كما نلفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أنه يمكنهم الحصول على هذه المجموعة العلمية المسجلة من المراكز التالية: مؤسسة آثار السلف، مدينة العين، الهاتف المتحرك رقم 6124025، مكتبة وتسجيلات منهاج السنة الإسلامية بمدينة العين، هاتف رقم 03765888، فاكس رقم 03766031، شبكة المنبر الإسلامية على الموقع منبر نت، مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية أبو ظبي، هاتف رقم 025835557، فاكس رقم 025836666. قام بالتنسيق والإخراج إخوانكم بمركز البر الصيفي بالتعاون مع شبكة المنبر الإسلامية. والآن مع الكتاب الثالث الذي هو بعنوان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الذي خصص لشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام في وقت كثر فيه الشرك والفتن، وأراد أن يبين للأمة الإسلامية وللناس في عصره ما هو التوحيد الحق، فألف كتاب التوحيد، ألفه بطريقة مختصرة ليسهل على العام وعلى طالب العلم المبتدئ أن يقف على المسألة العقدية بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد اهتم علماء الإسلام بشرح هذا الكتاب وبينوا ما اشتمل عليه من المسائل المختلفة والتي يحتاج إليها المسلم في توحيد الله، وكان من أشهر من شرح كتاب التوحيد هو حفيده سليمان بن عبد الله آل الشيخ، والذي سمى شرحه بتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكذلك شرحه حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وسمى كتابه بفتح المجيد. وأيضا كتاب قرة العيون، وهذا يعتبر من كتب التوحيد التي أشارت إلى كثير من مسائل التوحيد، وممن شرحه أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وجماعة من أهل العلم. وهذا الكتاب مع أنه مختصر إلا أنه جمع المسائل المهمة التي يحتاج إليها طلاب العلم وعامة الناس. ومن خلال القراءة الكتاب سنعرف إن شاء الله تعالى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من المسائل المهمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. باب، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
ابتدأ المصنف عليه رحمة الله كتابه بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكره للبسملة يرد من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى والتبرك بهذا الاسم العظيم، وهو الله الذي اتصف بالرحمن الرحيم. واقتداء بما أخرجه الرهاوي عليه رحمة الله في الأربعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. إلا أن هذا الحديث كما بيناه في دروس سابقة حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال. وأيضا أنه ابتدأ بالبسملة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا كتب الكتب وصدر الصلح كتب في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح كما في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكاتب الصلح وهو علي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بعضهم من قريش: ما نعرف ذلك، وإنما اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يكتب ما طلبه قريش، وذلك دفعا للمفسدة، وإلا فالمستحب عنده هو البسملة على ما شرع في الكلام مع علي بن أبي طالب. وأيضا أن البسملة تعتبر سنة من سنن المصنفين، فإنهم إذا كتبوا وذكروا هذه المصنفات المتعددة فإنهم يبتدئون المصنفات ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن للبسملة أهمية ولها في نفوس المسلمين ما لها من التبرك. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله بذكر الحمدلة، والحمد هو الثناء بالكلام على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري، فإن المسلم إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى إما أن يثني بالشكر، وهذا يكون في مقابل نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل ثناؤه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيرد الشكر في مقابل النعمة بخلاف الحمد، فإنه يكون على الجميل الاختياري في أي وقت، سواء كان بمقابل نعمة أم بدون ذلك. ويكون الحمد والشكر باللسان، ويكون بالقلب، ويكون ببقية الجوارح، كما قال القديم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالفرق بين الحمد وبين الشكر أن الحمد دائما وفي أي وقت، ولا يشترط أن يكون في مقابل نعمة، بخلاف الشكر فإنه يكون في مقابل نعمة. ومن الدوافع التي تدفع المؤلفين لذكر الحمد هو تمسكا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وابن ماجة وفي صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، بمعنى لا بركة فيه. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد بينا ضعفه في مجالس عدة. وأيضا أن المصنف إذا ألف كتابه ابتدأ بالحمد، إنما يكون هذا اعترافا منه بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وبالجميل الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه وأوجده له، واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا وعظ وإذا أرشد وإذا خطب وجمع الناس ابتدأ كلامه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن الابتداء بالحمدلة صار سنة مشهورة عن كثير من علماء الإسلام، فإنهم إذا ابتدعوا هذه المصنفات ابتدعوها بالحمد. والله في قوله الحمد لله هو المألوه الذي يستحق العبادة وحده، ثم أردف الحمد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله على نبيه قيل بمعنى الدعاء وقيل بمعنى الثناء. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وأما أنه قد يرد بمعنى الدعاء فما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والملائكة صلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وجاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. صلاة الله على رسوله هي بمعنى الثناء وهذا الأقوى، وقيل بمعنى الدعاء. ومحمد هو العلم الذي سمي به النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي بمحمد لأن الله سبحانه وتعالى قد جمع له المحامد في الدنيا والأخرى. وجاء في الكتب الأخرى ذكره بأحمد كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، بعث إلى الأمة عربها وعجمها إلى الجن والإنس ليبلغ هذا التوحيد. والمقصود بالآل اختلفوا فيه، فمنهم من قال هم الأقارب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هم ذرية، ومنهم من قال هم أزواجه وذريته، ومنهم من قال هم أتباعه على دينه. والذي يترجح أن الآل هم الأقارب والذرية، ويدخل فيهم ضمنا الأزواج والأتباع من الذين تمسكوا بدين النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وسلم يرد بفتح اللام ويرد بكسرها، فإن قلت بالفتح وسلم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رزقه السلامة في الأزل ولا زال ذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلت وسلم بمعنى اللهم ألق عليه السلام، لأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستحق هذا الدعاء ويستحق هذا الفضل. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر العبادة مبتدئا بقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبدأ بذكر العبادة لأنها الأصل الأصيل الذي من أجلها بعث الرسل ليعلموا هذه الأمة هذا الدين الحنيف على ما جاء به الشرع. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالعبادة قول كالتسبيح والتهليل والتكبير، والعبادة فعل كأداء الزكاة وكأداء الصلوات وكفعل الحج وما أشبه ذلك من الأفعال المتعددة، وهي اعتقاد كأن يعتقد العبد أن الله هو الرازق وأنه الخالق وأنه المدبر وأنه على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعبادة ظاهرة تظهر أمام الناس واضحة جلية كما يظهر الحج وتظهر الزكاة ويظهر الصيام، وخفية وتكون باطنة، وهذه كحسن الظن وكحب الغير وكالاعتراف بالتقصير والذنب وما أشبه ذلك من أنواع العبادات. والعبادة في الأصل هي توحيد الألوهية، والتوحيد توحيدان: توحيد معرفة وإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد طلب وقصد وهو توحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الألوهية وبتوحيد الطاعة، وهذا الذي من أجله بعث الرسل، وهو المقصود من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس إلا من أجل العبادة، ولا تقبل العبادة من العبد إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص فيخرج الرياء، فإن الرجل إذا لم يكن مخلصا كان عمله هباء منثورا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمعنى إن رأى فهو مشرك، قد وقع في الشرك الأصغر. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يقوى بين الناس يوم القيامة رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، يؤتى به يوم القيامة يعرفه الله بنعمه عليه فيقول: ما فعلت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيكب في نار جهنم. ورجل آتاه الله مالا فأنفقه، يؤتى به يوم القيامة ويقال له: ما فعلت فيه؟ بعد أن يذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم عليه، فيقول: ما علمت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقته فيك، أي هذا المال. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وعلمه، يؤتى به يوم القيامة ويقال له: ما فعلت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ ليقال قارئ. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. هذا كله بسبب عدم الإخلاص. العبادة لا تصلح إلا الشرط الأول وهو الإخلاص، والشرط الثاني الموافقة، بمعنى أن تكون العبادة التي يفعلها العبد موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت مردودة. فإنه جاء في حديث عائشة كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بمعنى مردود في وجه صاحبه. الموافقة هي بمعنى الطاعة لله ولرسوله، وإلا فالأعمال باطلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالحكمة من إيجاد الخليقة من الجن ومن الإنس إنما هي العبادة، وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. وهذه هي التي دعت إليها الرسل، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بمعنى وحدوا الله سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، من صنم أو وثن أو ملك أو نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك. فإن أله النبي فإنه يصير في حق العابد طاغوتا، والنبي بريء من ذلك. كذلك الملك يصير في حق العابد طاغوتا، والملك في براءة بريء من ذلك. وعليه فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنه قال له طاغوت. وما من أمة بعث إليها الرسول إلا ليدعوهم إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. والأمة من الناس هي الطائفة وهي الجماعة، والرسول هو الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين النبي وبين الرسول، فإن الرسول هو الذكر العاقل الذي كلف بتبليغ رسالة سماوية، رسالة مستجدة، هذا الرسول. والنبي من كان كذلك ولكنه يكلف بتبليغ الرسالة السابقة التي كان عليها الرسل قبله. فدعوة الأنبياء ودعوة الرسل إنما كانت إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى حكم وأمر وطلب ألا يكون التوحيد بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبادة خالصة وموافقة لشرع الله المتضمن لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أردف الله عز وجل بعد هذه العبادة الوالدين، وأمر بالإحسان إليهما، لأنهما يتعبان في تربية الأبناء. ولذلك جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك هو أكبر الكبائر، إن الشرك لظلم عظيم. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا ثم جلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جميعا إلى أن يوحدوه وإلى أن يحسنوا بالوالدين، وهو الإتيان لهما بالحسنى، بالطاعة في غير معصية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وكذلك جاء أيضا في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فما جعل الأب إلا في الثالثة. وهذه دعوة إلى أن الرجل عليه أن يصحب والديه بالطاعة المشروعة. وكذلك استدل شيخ الإسلام بلزوم العبادة والطاعة لله عز وجل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن العبادة لله عز وجل لا تصلح من العبد لله حتى يتبرأ العبد أيضا من الشرك. فإن الإنسان قد يعبد الله لكن قد تكون العبادة غير صالحة، فإذا تبرأ من الشرك فقد أتى بالعبادة الحقة إذا تمت شروطها. فالله سبحانه وتعالى طلب منك إثباتا وطلب منك نفيا. طلب إثباتا وهو أن تثبت العبادة في نفسك لله عز وجل، وطلب منك نفيا وهو أن تنفي عن هذه العبادة الشرك. وهذه هي كلمة التوحيد، لا إله نفي إلا الله إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، وإن عبد غيره فبباطل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تجعلوا له شريكا، لا في استغاثة ولا في خوف ولا في ذبح ولا في نذر ولا في رغبة ولا في رهبة ولا في شيء من أنواع العبادات، لا بد أن تكون خالصة من غير شرك. وهذا هو الأصل، وينبغي للأمة أن تقف عند آيات العبادة وأن تتأمل في مدلولها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد.
هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبق الحديث عنها، وقلنا بأنها جمعت بين النفي والإثبات. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك الوصية، وهي ما تسمى عند بعض السلف بوصية محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فإن هذه تعتبر وصية وأمرا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله للأمة، أن الحلال واضح وبين وأن الحرام واضح وبين، وأن أعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى هو الشرك بالله، وحرم بمعنى منع، وأتلو بمعنى أحكي وأقص وأقرأ وأذكر، ثم سرد ما حرمه الله عز وجل من الكبائر والفواحش، وجمع أمورا متعددة، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصى الأمة أن يحذروا من الفواحش والكبائر والمحرمات، فكانت هذه الآية جامعة مانعة في بابها، حتى قال ابن مسعود كما ثبت عنه بإسناد حسن، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، فجعلها وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما اشتملت عليه من الأحكام المتعددة. وهذه الآية تدعو الناس أن يكونوا على صراط الله المستقيم وألا يخرجوا عنه قيد الملة، لأنه من خرج عن صراط الله المستقيم وقع في طريق أهل الجحيم. وقد جاء في المسند وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا معوجة، فقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، أي يدعو إلى هذا السبيل أو هذا الطريق المعوج أو هذه الدعوة المعوجة. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، هو الشريعة، هو الكتاب والسنة، هو المقصود من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا على هذا الصراط القيم، فالعبادة حق تلزم على المسلم، وللعباد حق عند الله عز وجل أن يدخلهم جنته إنهم أطاعوه، لكن هذا الحق ليس بلازم على الله عز وجل أن يدخل العباد الجنة بأعمالهم، وإنما يدخلهم الجنة برحمته وفضله، وذلك لما جاء الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا فوالذي نفسي بيده لن ينجو منكم أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حق الله العبادة، وحق العباد على الله أن يدخلهم جنته، ولكن بفضله وبرحمته. وهذا معاذ بن جبل كما في الصحيحين أنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول الكريم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب السلف مع علمائهم، خصوصا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يفتوا إلا بعلم، وإذا شكوا في الفتوى فوضوا العلم لله ولرسوله. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو المقصود من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس بأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا كان من حق العبد على الله ألا يعذبه وأن يدخله الجنة؟ فأبى النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يتكل الصحابة وأن يعبدوا الله ويكتفوا بالعبادة من دون شرك ويظن أنهم بهذه الأعمال سيدخلون الجنة، وأن يتكلوا على هذه العبادة ويأتيهم الظن والاعتقاد أن العبادة هذه كافية من أجل أن ينالوا هذه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا فيه دلالة على أن الجنة فضل، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. فالعبادة لازمة، وما هو على الله في حق العبد فليس بلازم، وإنما هو من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب مسائل، وقد ذكرها المصنف عليه رحمة الله، حيث بين المسألة الأولى وقال أن الحكمة في خلق الجن والإنس إنما هي العبادة، فالعبادة هي الحكمة، بمعنى هي السبب في إيجاد الخلق، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويستفاد أيضا المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، بمعنى أن الناس إنما اختصموا في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، أما بالنسبة لتوحيد الربوبية وهو أن الله الخالق وأن الله الرازق فالمشركون يعترفون بذلك، وكذلك اليهود والنصارى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الرحيم، وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن الخصومة إنما هي في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، وهذا التوحيد من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل. والمسألة الثالثة أن من لم يوحد لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى، فإذا كان عبد الله وأشرك به فإنه من جنس أهل الكفر، إذا أتى بهذا الشرك الذي يخرجه عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، فالنبي موحد وأهل الإشراك ليسوا بموحدين. وكذلك أن الرسل ما أرسلوا إلا من أجل هذا التوحيد، وهو توحيد العبادة والطاعة، وهذه الرابعة والخامسة أن الرسالة النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام عمت وصارت عامة، وختم الله عز وجل بها الرسائل والكتب السابقة التي جاء بها الأنبياء. وأيضا يستفاد من هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية أن دين الأنبياء واحد، لأن الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء، فهي دعوة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو دين الإسلام كما قال إن الدين عند الله الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام من 151 إلى الآية 153 عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا، معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هذه كلها هي ما تبقى مما يستفاد من الباب الأول في باب العبادة. وقد ذكرنا شيئا من ذلك، وأكمل المصنف عليه رحمة الله ما بقي في قوله 7 إلى آخره، وبين أن 7 أن العبادة لا تحصل إلا أن يكفر الخلق بالطاغوت، وأن الطاغوت ما عبد من دون الله. ثم بين أن هذه الآيات 3 وهي قوله تعالى قل تعالوا إلى كلمة، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات من سورة الأنعام، تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الأمة أمورا متعددة، وأنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه آيات محكمات عند السلف ولها مقام عظيم. وفيها من المسائل ما فيها، وأعظم هذه المسائل أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك بالله، وأيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم بعض الوصايا في سورة الإسراء، وبين 18 مسألة ابتدأها بتحريم الشرك واختتمها أيضا بتحريم الشرك، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشرك خطر عظيم يلزم الأمة أن يحذروا منه. وأن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي الآية في سورة النساء، قد جمعت الحقوق 10 التي أمر الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة، وكان السلف يوصون بوصية النبي عليه الصلاة والسلام عند موته بذكر ما يلزم شرعا، وأيضا أن على الله أن لله عز وجل حقا وهو العبادة، وأن عليه حقا وهو أن يجازي، وذلك بفضله ورحمته. وأن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وإنما علمها معاذ بن جبل عليه رحمة الله، لأنه هو الذي بين من ذلك البيان الأيسر. وهكذا أنه يجوز كتمان العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يبشر الصحابة. وأما استحباب بشارة المسلم بما يسره، فإنه أراد معاذ بن جبل أن يبشر لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب البشارة. وأيضا فيها نهي عن الاتكال، وأيضا ينبغي للرجل أن يقول الله أعلم فيما لا يعلم. وأيضا يستفاد من ذلك أنه يجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا دون غيره،
وأيضا كذلك من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل خلفه رجلا يركب فوق الحمار. وإن شاء الله تعالى نوضح كثيرا من المسائل في دروس سابقة لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموحدين الداعين إلى كتاب الله وإلى سنة سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.